الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنبدأ حيث وقفنا في كتاب باب الجزية والهدنة من كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام. كنا قد وقفنا على حديث عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه المزني، فنبدأ إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الحافظ رحمه الله في باب الجزية والهدنة، وعن عائذ بن عمرو والمزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يعلو ولا يعلى، أخرجه الدارقطني. قال الشارح: الحديث دليل على علو أهل الإسلام على أهل الأديان في كل أمر.
الظاهر أنه عن عائذ بن عمرو المزني، ما أدري الواو هذه جاءت زيادة، عن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذه ولله الحمد ظاهرة، وهذا في حد ذاته دليل على أدلة نبوة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فوقع الأمر كما أخبر أن الإسلام يعلو في كل زمان وفي كل مكان ولله الحمد، ولا يعلى عليه، ولذلك نجد انتشاره في جميع الناس انتشار عجيب. ولا نعلم دينا ينتشر بين الأنام مثل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على تحريم ابتداء المسلم لليهودي والنصراني بالسلام، هو قول الجمهور، ومحل ذلك إذا لم يكن معه مسلم، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سلم على مجلس فيه من المشركين والمسلمين، ومفهومه جواز الرد عليهم. وفي الحديث دليل على إلجائه إلجائهم إلى مضايق الطرق إذا اشتركوا فيها مع المسلمين.
هذا الحديث هو كما قال الجمهور لا يرون جواز ابتداء المسلم اليهودي بالسلام أو النصراني، ولكن الصحيح وهو الذي عليه قول بعض الفقهاء أن هذا الحديث حقه أن يوضع في باب الحرب، وهو أن أهل الذمة أو المهادنين إذا نقضوا العهد فلا يجوز لنا أن نبدأهم بالسلام، سواء كانوا يهود أو نصارى أو غيرهم، وأنهم إذا نقضوا العهود فعلينا أن نلجئهم إلى أضيق الطرق حتى يخرجوا من بلاد المسلم. أما إذا أعطيناهم الأمان وسالمناهم فإن كلمة السلام والمسالمة بمعنى واحد، فحينئذ الذي يظهر الله أعلم أنه لا يمنع. وهذا الحديث له سبب ورود: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، يعني إما أن يقال يعني إذا أعلنتم عليهم الحرب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا غدا ذاهبون إلى بني قريظة، فإذا لقيتموهم فلا تبدأوهم بالسلام، لأن ما يصير تسلم عليه بعدين تقاتله، هذا واضح. قال: وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه حتى يحس بعدم الأمان فيخرج من بلاد الإسلام. أما إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا وقد أعطي الأمان فهذا لا معنى له على العموم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: عن المسور بن مخرمة ومروان.
ومما يؤكد أن هذا المعنى على عمومه ليس بصواب ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، قد ثبت عن حذيفة بن اليمان سلامه على المجوس وكان في بلاد المدائن، وثبت عن ابن مسعود سلامه على بعض أهل الذمة وهو في الكوفة، وهكذا عن غير واحد من الصحابة. نعم.
قال رحمه الله عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرج أبو داود أصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، من جاءنا منهم فسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على جواز المهادنة بين المسلمين وأعدائهم من المشركين مدة معلومة لمصلحة يراها الإمام وإن كره ذلك أصحابه. واستدل به مالك والشافعي على أنه لا تجوز المهادنة أكثر من 10 سنين. وقال أبو حنيفة وأحمد يجوز ذلك على الإطلاق. قال في الاختيارات ويجوز عقد الهدنة مطلقا ومؤقتا.
هذا هو الصواب، أن الهدنة جائزة أن يعقدها الحاكم المسلم مع الكفار مطلقا ومؤقتا. مطلق يعني غير محدد بوقت، وهو اختيار الإمام أحمد وأبو حنيفة. وأما الاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم هادن مشركي قريش 10 سنين فهذا ليس فيه دليل، لأن هذا حكاية حال لا يدل على التخصيص. ومما يدل على جواز مهادنة الكفار مطلقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عن ناس في جهة المشرق قال دعوا الترك ما تركوك، هذا أمر مطلق. وقال عن ناس في جهة المغرب قال دعوا الحبشة ما تركوكم. طيب هذا الدليل واضح على جواز المهادنة مطلقا. وهنا في النسخة عن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنه، والظاهر والله أعلم أن مروان ليس بصحابي، مروان بن الحكم ليس بصحابي، هذا هو الصواب. نعم، الصلح يرجع فيه إلى ولي أمر المسلم، ولي أمر المسلم إذا رأى المصلحة في الصلح يصالح، وإن رأى أتباعه خلاف ذلك، لأنه هو الذي يقدر الأمر وينظر فيه ما فيه صلاح المسلمين وما فيه صلاح العباد والبلاد. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد بغير جرم يستحق به القتل، والله أعلم.
قتل المعاهد محر، وكذلك قتل الذميين محر، وكذلك قتل المستأمنين محرم. بل لو كان الرجل حربيا ودخل بلاد الإسلام بأمان كالرسل لا يجوز قتله، والسفراء لا يجوز قتله. وما يفعله بعض الناس اليوم من أنهم يزعمون قتل المسلمين في قتل الذميين في بلاد المسلمين ويسمونه جهادا فهذا إفساد في الأرض، فلا يجوز قتل المسلمين، بل ولا يجوز تفجير كنائسه ولا معابده، لأننا لما أمناهم وعاهدناهم وصالحناهم أعطيناهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم، فلهم كنائسهم ومعابدهم، ومن روعهم أو أدخل عليهم الخوف فهو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام أعطى ليهود خيبر الأمان بعد فتح خيبر، وجلسوا في خيبر من 6 من الهجرة إلى 15 من الهجرة. تأمل معي، أكثر من 10 سنوات أو ما يقاربه جلسوا في خيبر ولم يروعهم أحد من المسلمين، ولا من الصحابة ولا من التابعين، حتى جاء عهد عمر فجلاهم ولم يجدد لهم العهد. فهذا أمر جائز، يجب على المسلمين أن يدركوا هذا المعنى، وما يفعل من تفجير لبعض الكنائس أو لبعض مجمعات اليهود أو النصارى في بلاد المسلمين ثم يزعم أن هذا جهاد، فهذا نحن نقول أنه أولا بدسائس استخباراتية عالمية ليست من فعل المسلمين، ثانيا إذا افتخر بذلك بعض المسلمين فهذا من جهلهم ومن عدم علمهم وقلة فقههم، ولو كان الفاعل مسلما فعلا فهذا لا يحسب على الإسلام ولا على المسلمين. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح جلي: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، أخرجه البخاري. وفي القرآن الكريم والله عز وجل يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقد أمن هؤلاء الناس في بقائهم في ديار الإسلام، فكيف نغدرهم؟ والغدر من شيم الكفار وليس من شيم الأبرار، الغدر من شيم الفجار المنافقين الأشرار وليس من شيم الصالحين الأخيار. نعم.
قال رحمه الله: باب السبق والرمي. السبق، قال الشارح: السبق بسكون الباء المسابقة وبالتحريك ما يجعل عليها.
السبق اللي هو عملية الركض، والسبق جائزة الركض. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على مشروعية السباق، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب.
لا خلاف بين العلماء في جواز المسابقة في هذه الأمور، وإذا كانت الجائزة من ولي الأمر فهذا بالإجماع جائز. وهل يجوز أن يتسابقوا فيما بينهم بالرهان؟ هذا إذا كان من طرف واحد ففيه خلاف ضعيف، وإذا كان من الطرفين ففيه خلاف قوي، وإذا كان من جهة ثالثة فبالاتفاق يجوز. والسبق لأجل المتسابقين أو الجوائز لأجل الرامين هذا من باب التدريب جائز، والواجب أن نشغل أولادنا وشبابنا فيما ينفع الأمة من الرماية والسبق والسباحة وركوب الخيل والدواب. واليوم أن نعمل لهم مسابقات في حفظ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل لهم مسابقات فيما ينفع الأمة من الأمور الطبية والهندسية والبناء وغير ذلك. أما المسابقات التي فيها اتباع لليهود والنصارى التي تجعل على الأمور التافهة كالكرة والفن ونحو ذلك، فهذا عياذا بالله تقليد للغرب فيما يضر، وليته كان تقليدا لهم فيما ينفع. الواجب أن تجعل الأموال، والله يتعجب الإنسان العاقل كيف لعقلاء أن ينفقوا أموال طائلة تصل إلى ملايين الملايين لأجل كرة، ولا أحد عنده استعداد أن ينفق الآلاف فضلا عن الملايين في أمور طبية وفي أمور هندسية وفي أمور زراعية وفي أمور فيها منفعة للبلاد والعباد. هذا سفه، والله الذي لا إله إلا هو، هذا سفه. وأسفه من هذا ما نراه اليوم من بيع الديك ب3000 دينار، أو بيع الخروف ب100,000 دينار، أو بيع الجمل ب1,000,000. هذا غسيل للأموال بطرق ملتوية، يجب على المسلمين أن يحذروا من هذا ومن المشاركة في هذا. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرحة في الغاية، رواه أحمد وأبو داود صححه ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: القارح ما كملت سنه. في الحديث أنه يجعل أمد القرح أبعد من التي دونها لقوة القرح وجلادتها.
في الحديث السابق سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت بمعنى دبرت أو دربت وهيئت وخمصت بطونها، هذا معنى الخيل المضمرة، من الحفياء وهي منطقة إلى ثنية الوداع منطقة أخرى. وسابق بين الخيل التي لم تضمر أو تضمر، أي لم تدرب ولم تخمص بطونها. وهنا قال سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، يعني فضل الخيول التي كملت السنة في الغاية، يعني في الأمد البعيد لأنها تصل. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه أحمد والثلاثة وصحيح ابن حبان. قال الشارح رحمه الله: السبق ما يجعل للسابق على السبق. والحديث دليل على جواز السباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين فهو حلال بلا خلاف.
لا خلاف في هذه المسألة، إذا كان الجعل والجائزة والسبق من غير المتسابقين هذا لا إشكال فيه. يعني عندنا الآن مسألتان: أن تكون هناك جوائز في غير ما ينفع العباد والبلاد كاللهو واللعب، هذا بالاتفاق لا يجوز سواء كان من المتسابقين ولا من غير المتسابقين، يعني جوائز الكرة وجوائز هذه الأمور التي ليس فيها أي تدريب ونفع للأمة، هذه ما تجوز لا من المتسابقين ولا من غير المتسابقين، جوائز الفن وهذه الأمور. أما إذا كانت في أمور فيها منفعة للعباد والبلاد سواء من باب السبق أو من باب الرمي أو من باب السباحة أو من باب ركوب الخيل أو من باب تعلم الأمور النافعة للعباد والبلاد كالطب والهندسة والزراعة وغيرها، وأفضل من ذلك العلوم الشرعية، فهذه إذا كانت الجائزة من غير المتسابقين كرجل غني أو أمير أو ملك أو حاكم فهذا لا شك لا خلاف فيه بين العلماء في جوازه. نعم.
قال رحمه الله عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم: وإن كان
أحسن الله، فإن كان الجعل من غير المتسابقين فهو حلال بلا خلاف، وإن كان من أحدهما فهو جائز عند الجمهور. وظاهر الحديث أنه لا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام.
وإن كان من أحدهما فهو جائز عند الجمهور، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز، وهو الذي أميل إليه أن الجوائز من المتسابقين أنفسهم هذه نوع من أنواع الرهانات التي تدخل في القمار فلا تنبغي، أما جعل الجوائز من خارج المتسابقين هذا أمر مشروع لا خلاف فيه ما دام أصل السبق مباحا، ما دام أصل السبق مباحا نافعا للأمة، وعلامة نفعه للأمة أن يكون له أثر على العباد والبلاد. فمثلا يجرون مسابقات لحفظ القرآن، مسابقات لحفظ السنة، مسابقات للعلوم الشرعية، مسابقات للعلوم الدنيوية، مسابقات للعسكر، مسابقات للداخلي، هذه كلها أمور جائزة. نعم.
قال رحمه الله عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود إسناده ضعيف. قال الشارح: هذا الحديث لم يصححه الأئمة. قال أبو حاتم: أحسن أحوالي أن يكون موقوفا على سعيد المسيب، واشترطوا في المحلل وهو الثالث أن لا يخرج من عنده شيئا ليخرج القصد عن صورة القمار، واستدل به على أن الفرس الثالث في الرهان يشترط فيه أن لا يكون متحقق السبق وإلا كان قمارا. وإلى هذا الشرط ذهب البعض قال في الاختيارات: وتجوز المسابقة بلا محلل ولو أخرج المتسابقان، وتصح شروط السبق للأستاذ وشراء قوس وكراء حانوت وإطعام الجماعة لأنه مما يعين على الرمي انتهى.
هذا اختيار شيخ الإسلام وهو رواية مذهب الإمام أحمد وهو قول الجمهور كما مر معنا أنه يجوز الاشتراط اشتراط السبق للأستاذ وشراء قوس وكراء حانوت وإطعام الجماعة هذا أمور جائزة لكن بالنسبة للمتسابقين فلا يجوز. طيب إذا قال أحد المتسابقين أنا وأنت نتسابق فقال الثالث فقال أحدهما الآخر أنا أدفع كذا وقال الثالث أنا أدفع كذا فأدخل شخص آخر فرسا ثالثا يعلم علم اليقين أنه سبوق فهذا معنى هذا الحديث فهذا لا يجوز. لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم الله أعلم أن الراجح أن الجائزة لابد أن تكون من طرف غير طرف المتسابقين. نعم.
قال رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل الآية ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على مشروعية التدريب في الرمي ونحوه مما يرهب الكفار وبالله التوفيق.
وهذا الحديث فيه دلالة على نبوة من نبوات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ودليل من أدلة نبوته وذلك أن القوة منذ عهده وإلى يومنا هذا بل وإلى تقوم الساعة القوة الضاربة التي تكسر شوكة العدو هي الرمي سواء كانت بالصواريخ أو بالطائرات أو بالدبابات أو غير ذلك. والواجب على ولي الأمر المسلم أن يهتم بهذا الجانب وأن يخصص له أناس في وزارة الدفاع ووزارات الداخلية وغيرها حتى تبقى الأمة قوية مهابة. نسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وأن يرد إلى أهل الإسلام والمسلمين هيبتهم ومكانتهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يجمع رايتهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.